عن موضوع النذر أو النذور، وهو الموضوع الذي يلي مباشرة موضوع الأيمان جمع يمين. العلماء رحمهم الله يقارنون بينهما لما فيهما من التشابه في بعض المسائل أو في كثير من المسائل، ولهذا يقولون كتاب الأيمان والنذور أو باب الأيمان والنذور. وسبق أن تكلم المؤلف رحمه الله عن موضوع الأيمان، وهنا في هذا الموضوع تكلم عن بعض مسائل النذر. والنذر لغة هو النحس، يعني هو كل ما ينذره الإنسان على نفسه فيجعله نحبا واجبا، كأن يقول مثلا إني نذرت لله أن أفعل كذا، أو علي نذر لله عز وجل، وهو يكون بالصيغة التي تدل على معنى النذر، وقد يكون بصيغة أخرى لا يشترط أن يكون في ذلك اسم النذر. بمعنى لو قال الإنسان علي عهد الله أو عاهد الله أن أفعل كذا لكان هذا نذرا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله أن نصدقن ولنكونن من الصالحين. فهذا عاهد الله أي نذر لله عز وجل، إن رزقه الله عز وجل مالا ليكونن من المتصدقين. ثم ذكر الله عز وجل أنه خالف ما عاهد الله عليه، خالف. وهذا في الحقيقة من صفات المنافقين، وهو الخوف عند الوعد أو الخوف بالوعد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من آيات المنافقين ثلاث، قال إذا وعد أخلف، وأعظم خلف وأقبحه أن تخلف مع الله سبحانه وتعالى، تعاهد الله عز وجل إن رزقك مالا أو دفع عنك نعمة أو جلبك النعمة أن تفعل كذا وكذا. ثم إذا حصل لك المقصود كأنك لم تكن قد عاهدت الله سبحانه وتعالى من قبل. ولهذا قال في من يعاهد الله عز وجل ويخلف وعده مع الله فأعقبهم ميثاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويقال نذر ينذر ينذر نذرا ونذورا، كما يجوز أن تقول أنذر وأنذر نذرا. هذه كلها صيغ جائزة في استعمالات النذر، ومعناه في اللغة أي أن إذا أوجبت شيئا على نفسك تبرعا، يعني ليس واجبا عليك بأصل الشرع، كون الإنسان يوجب على نفسه شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة وما إلى ذلك، فهذا هو الذي يسمى النذر. لكن العلماء رحمهم الله الفقهاء ذكروا اصطلاحا وذكروا تعريفا للنذر، وهي تعريفة كثيرة، ومن أجمع التعريف ما ذكر بعضهم من النذر دام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرعي، غير لازم عليه بأصل الشرعي. فقولنا إلزام أي كون الإنسان أو الناذر يلزم نفسه، وهنا يعني هذا الإلزام يكون بأي صيغة. الإلزام في النذر ليس له صيغة معينة، مثلا كاليمين، اليمين لا ينعقد إلا بصفة مخصوصة معينة، لو لم يؤت بتلك الصيغة لا يسمى يمينا. أما النذر فقيل في تعريفه إلزام، يعني أن تذكر أي صيغة فيها إلزام، سواء دلت على اللفظ أم لم تدل عليه. فلو قلت أنذر لله أو علي لله نذر أو أعاهد الله، فكل هذا بمعنى وعد، لأنه فيه معنى الإلزام. إلزام مكلف، لأن العبادة إنما تكون من المكلف، وغير المكلف ليس بملزم. لو أن صبيا قال لله علي نذر أن أفعل كذا، أو إن حقق الله تعالى لي كذا لأفعلن كذا، هذا لا يلزمه لأنه ليس بمكلف. مختار، مختار بمعنى لا يكون مكرها أو مضطرا، يعني عن اختيار وطواعية، يعني لا يرغبه إنسان ويجبره على أن ينذر، لأنه لو أكره على فعل شيء من عبادة وغيرها سواء كان نذرا أو غير ذلك لا يلزمه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه غير مختار. ولهذا قال إلزام مكلف مختار نفسه، أي يكلف نفسه، لأن النذر لا يجبه إنسان على إنسان. لا تقول له مثلا إن شاف الله تعالى مرضي فعليك أن تصوم 3 أيام. إذن فالنذر هو ما يجبه الإنسان على نفسه لله تعالى، لله تعالى، أي أن هذا النذر إنما يفعله الإنسان طاعة لله عز وجل. ولهذا قالوا بأن النذر هو قربة من القربات، لا يمكن جعله لغير الله عز وجل. وقد تكلمنا في درس العقيدة لما ذكر المؤلف رحمه الله في الأصول 3 قال ومن العبادة النذر، استدل بآيات من القرآن الكريم تدل على أن النذر إنما هو عبادة، وإذا كان عبادة فينبغي أن يصرف لله عز وجل. إذن هو إلزام مكلف نفسه، مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول، يعني يشترط القول. لكن كون الإنسان مثلا هكذا من نفسه أو يقول داخل نفسه بأني لو وفقت لكذا لأفعلن كذا دون أن يتلفظ به لا يلزمه شيء. إذا لابد بالقول أن يلزم نفسه بالقول، سواء أسمعه غيره أو لم يسمعه غيره، أسمع به نفسه بالقول بشرط، يعني تلزم نفسك طاعة من الطاعات غير لازمة عليك بالشرط. مثلا لو تقول مثلا لله علي أن أصوم شهر ربيع الأول، إذا أنت هنا ألزمتها نفسك بطاعة وعبادة ليست واجبة عليك بأصل الشرع، لأن الذي أوجبه الله تعالى عليك بأصل الشرع هو شهر رمضان وليس شهر ربيع الأول. لكن ما دمت أنت قد نذرت لله عز وجل بأن تصوم شهر ربيع الأول فالواجب عليك أن تفي بنذرك، لأن النذر كما قال المؤلف طاعة وهو قربة، والقربة إذا كانت لله عز وجل لابد الإنسان أن يأتيها، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ومع ذلك لا يستحب الإنسان أن يفعلها، لا يستحب الإنسان أن يذر كما سوف نبين بعد قليل في الحكم أو في حكم النذر عند العلماء. وعرف بعضهم النذر بقوله هو إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع تعظيما للمنذور له، وهذا تعريف كسابق. لكن زاد قال أن يجب على نفسه، إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بالشرع، هذا في التعريف الأول. لكن قال تعظيما للمنذور له، يعني الإنسان إنما يفعل هذه القربة يأتي بالنذر لأنه يريد أن يعظم المنذور له. المنذور له هو الله سبحانه وتعالى. نعم يوجد أهل الشرك وأهل الجاهلية كانوا ينذرون لمن؟ لآلهتهم ولأصنامهم التي كانوا يعبدونها، فكانوا ينذرون لأصنامهم ولأوثانهم رجاء التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في القرآن الكريم. ومن الألفاظ ذات الصلة بالنذر الفرض. الفرض معناه باللغة الإيجاب، الفرض معناه باللغة الإيجاب، تقول فرض عليه أي كتب عليه أوجبه عليه. والفرض في معنى الشرع هو ما يؤجر أو يثاب فاعله ويعاقب تاركه. العلماء عرفوا الواجب أو عرفوا الفرض لأن الفرض هو بمعنى الواجب، هذا الاصطلاح معروف بين جماهير العلماء، إلا أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. فعندهم الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب فالذي ثبت بدليل ظني، فلهذا يقول بأن الصلوات الخمس هي فرض، لكن الوتر عندهم ثبت بالسنة فيقول بأنه واجب وليس يعبرون بالفرد. لكن ما الفرق بين الفرد والنذر؟ أن النذر هو الذي يوجبه الإنسان على نفسه لم يوجبه عليه الشرع، والفرد هو ما الذي أوجبه الشرع، يعني هو الموجب بأخذ الشرع. فهذا الفرق بين الفرد والنذر. وهناك أيضا لفظة مقاربة لمعنى النذر وهو التطوع. التطوع هو ما ليس بواجب، كل ما ليس بواجب فهو التطوع، والتطوع هو التبرع، كأن يتبرع ويتطوع الإنسان بعبادة لم تلزمه شرعا لكن هو يتطوع بها. والفرق بين التطوع وبين النذر أن النذر يلزم الإنسان إذا فعله لله عز وجل، بينما التطوع لا يلزم. التطوع لا يلزم، قد تريد مثلا أن تصلي ركعتين مثلا بعد المغرب فهذا لا يكون واجبا عليك، إن شئت صليت وإن شئت تدارك وليس عليك شيء. لكن لو قلت لله علي أن أصلي بعد المغرب ركعتين هذا تصبح واجبة عليك، رغم أنها ليست واجبة عليك بأصل الشرع، لكن لما أوجبتها أنت على نفسك صارت طاعة، والطاعة يجب القيام بها وإتمامها. هذا من حيث الألفاظ والصلة بمصطلح النذر. والنذر لا يخفى عليكم أنه عبادة من العبادات، وهي قديمة قدم الرسالات السماوية، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن صالحين وعن أنبياء كانوا يتقربون الله إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة النذر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أم مريم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. والله سبحانه وتعالى أمر مريم أيضا بهذه العبادة، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأهل الجاهلية ما زالوا يتقربون بعبادة النذر لله ولغير الله، لله ولغير الله بعبادة النذر، ويوفون بنذورهم. النذر هو عبادة قديمة، وجاء في الإسلام الأمر أو الكلام عن النذر وبأنه مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة الصحيحة على أن النذر عبادة من العبادات، وليس له أحكام. هذه الأحكام تخصه ببعض الأمور، لا تكون قد شرعت عند من سبقنا من الأمم. ومن أدلة القرآن على مشروعية النذر أو مشروعية عبادة النذر ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الأبرار والأخيار من هذه الأمة الذين ذكر فيهم صفة مدح عظيمة، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقبل ذلك قال إن الأبرار يشربون فسماه أبرار. وقد ذكر الطبري رحمه الله بسند صحيح عن قتادة قال أنهم كانوا ينذرون الطاعة لله عز وجل من الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة وما افترض الله تعالى عليهم، فسماهم الله تعالى أبرار، فهذا مدح له. ولكن هل معنى أن الله سبحانه وتعالى مدحهم لأنهم كانوا ينذرون هذا النذر المشروط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما جاء في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، مبين إن شاء الله بعد قليل ما هو النذر المشروع الذي مدح الله سبحانه وتعالى عليه عباده كما جاء في هذه الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبين النذر المكروه أو النذر المحرم، يعني وقع فينا بين العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، هل هو نهي للكراهة أم هو نهي للتحريم. ومن أدلة القرآن على مشروعية النذر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ثم ليقضوا ثبتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله به عليم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها آلفا وهي من سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فهذا نذر ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. وأما السنة فهي حافلة بكثير من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد مشروعية النذر وأنه وارد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وثبت أن عمر بن الخطاب كان قد نذر في الجاهلية أن يبيت يوما في المسجد الحرام، فبعد إسلامه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: أني نذرت في الجاهلية أن أبيت يوما في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فبت في المسجد يوما. وفي رواية أخرى قال له: أوفي بنذرك. فهذا مما يدل على أن النذر في الإسلام مشروع، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام يعني آخرون ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. فدل هذا الحديث على أن الذي ينذر لله عز وجل طاعة من طاعات ثم لا يأتي بهذا النذر يكون قد وقع في الإثم، ويكون من أولئك القوم الذين خالفوا ما كان عليه السلف الصالح الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم إذا نذروا طاعة من الطاعات فإنهم يوفون بها، لأن الله عز وجل مدحهم بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا فيما يتعلق بالسنة، والحديث كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة كما حكى ذلك ابن رشد الحفيد باتفاق أهل العلم على وجوب الوفاء، على وجوب الوفاء بالنذر إذا نذرها الإنسان طاعة لله عز وجل، إذ أنه ليس هناك نذر في المعصية، النذر يكون في الطاعة، فإذا كان هناك نذر في الطاعة فيجب الوفاء به، وكذلك لزمه في الجملة. وقد حكى هذا أيضا الإمام ابن قدامة في المغني إجماع العلماء واتفاق العلماء على لزوم النذر في الجملة ووجوب الوفاء به إن كان طاعة لله سبحانه وتعالى. وبقيت هناك بعض التفاصيل قد لا نتكلم عليها الآن، لأننا سوف نشرح كلام المؤلف رحمه الله، وقد تضمن هذه المسائل التي كنا نريد أن نتكلم عليها. قال رحمه الله تعالى: إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله فلا بد أن يكون قربه. إنما يصح، يعني المقصود إنما يصح النذر إذا كان قد ابتغي به صاحبه وجه الله عز وجل. إذا ابتغي به صاحبه وجه الله، إذن كما قال المؤلف لابد أن يكون قربه طاعة، لأن الإنسان لو نذر شيئا لله عز وجل أو نذر شيئا لا يريد به وجه الله عز وجل لا يكون نذرا، وبالتالي لا يكون طاعة، لأن الطاعة إنما تفعل لمن؟ تفعل لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد الحصر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. بمعنى لو ابتغي به غير وجه الله سبحانه وتعالى فعله الإنسان ليرضي فلان مثلا أو ليطلب ثناء أو محمدة من إنسان آخر ولم يرد به وجه الله عز وجل لا يكون نذرا، وبالتالي لا يجر عليه بل يؤثر. لكن إن نذر وهو يريد وجه الله عز وجل فهذه قربة. قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. قد يقول الإنسان ولو نذر إنسان معصية ويريد بها وجه الله هذا يعقد؟ ما يعقد، لأن المعصية لا يريد بها وجه الله، الطاعة هي التي يراد بها وجه الله. ولهذا لو نذر إنسان نذر معصية، نذر يخالف ما أمر به الله عز وجل، هل يكون هذا النذر صحيحا؟ لا، لا يكون النذر صحيحا، ولا يكون هذا النذر فيه طاعة، بل قد يؤثم عليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. فإذا ابتغي به وجه الله كان قربة وكان طاعة يجر عليها العبد. ولهذا قال المؤلف وصرح هنا فقال: إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله. مفهومه أنه لا يصح إذا ابتغي به غير وجه الله عز وجل، وحينئذ لا يكون قربة. الآن قد يأتينا إشكال، ماذا المؤلف بين بأن هذا النذر إذا كان لله سبحانه وتعالى فهو قربة وهو صحيح، فكيف نجيب مثلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عمر وهو ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وذكر في الحديث قال مبينا العلة في النهي عن النذر قال: لأنه يستخرج به من البخيل، وفي رواية إنما يستخرج به من مال البخيل. قال العلماء: هذا النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النذر المشروط. النذر المشروط هو النذر المقيد، يقيد نسبة بشرط، ويسميه بعض العلماء بنذر المجازات أو نذر المعاوضة، بمعنى أن هذا الإنسان الناذر لا ينذر نذرا ابتداء هكذا، يقول مثلا لله علي أن أصلي كذا أو لله علي أن أصوم كذا، لكن لا يقوم بالعبادة إلا إذا حصل على المقابل، يعني ينذر ويقيد ذلك النذر بشرط. مثلا يقول مثلا لئن رزقني الله مالا كثيرا لأطعمن 100 مسكين أو لأطعمن مسكينا أو 10 مساكين، أو يقول مثلا لئن شفى الله تعالى مريضي لأصومن شهرا. فهذا ما يسمى، هذا ما يسمونه، هذا يسمونه النذر المشروط، بمعنى أنه إذا لم يشفي الله تعالى مريضه لا يصوم ولا يصلي، وإذا لم يرزق الله تعالى مالا لا يطعم مسكينا ولا يشبه جائعا. إذن فهذا النوع من النذر هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلة فيه، فقال إنما يستخرج به من مال البخيل، بمعنى أي لا يقوم بالعبادة إلا إذا حصل له المقابل، يعني مقابلة الفعل بالفعل، مقابلة الفعل بالفعل. وهذا في الحقيقة هو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من مال البخيل. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة، يعني في النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو للتحريم أم هو للكراهة؟ ذهب أكثرهم أنه للكراهة، وذهب بعض العلماء أنه للتحريم، وهذا قد مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الشرح الممتع لما يذكر كلام شيخ الإسلام ويقول قد مال إليه شيخ الإسلام، يقول وهذا الذي ذهب إليه قوي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان ينذر لله صلى الله عليه وسلم فأن هذا الإنسان بخيل، بمعنى أنه لا يطيع الله عز وجل إلا إذا حصل له مقابل، فكأنه يعطى أجر العبادة ويعطى له ذلك المقابل، لأنه الإنسان إذا صام مثلا شهرا عند شفاء المريض لابد من صيام الشهر أنك تؤجر عليه، إذن أنت أخذت أجر العبادة وأخذت أيضا الثمن الآخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد دفع عنك نعمة أو جلب عليك نعمة. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا المعنى الخاطئ الذي يستعمله كثير من الناس في النذور، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي حاجة من حوائج العبد إلا إذا نذر له، بمعنى أن الحوائج إنما تكون بالنذر، وهذا كما قال هو سوء ظن بالله عز وجل وسوء اعتقاد بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل المنعم على خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يعطي بالمقابل. إذا لا يشترط أن تقول مثلا لئن شفى الله تعالى مريضي لأصوم شهرا، ادعو الله سبحانه وتعالى قل اللهم اشفي مريضي وصوم لله عز وجل، لكن لا تشترط، بمعنى أنه إذا لم يحصل لك المقابل أنت ما تعبد الله عز وجل، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يكشف الحاجات ولا يقضي حوائج الناس إلا بالنذر، وكأن الله سبحانه وتعالى محتاج، يعني بمعنى أنك أنت تصوم لله شهر فعندئذ الله سبحانه وتعالى يشفي مريض، بمعنى إذا رزقك الله سبحانه وتعالى المال أنت تتصدق بذلك المال. فهذا يستعمله بعض الناس في النذور، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذا سوء ظن بالله عز وجل وسوء اعتقاد بالله عز وجل، كون الإنسان يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي بالمقابل، والله سبحانه وتعالى لا يعطي بالمقابل لأنه غني عنا، حتى طاعة المخلوق لا تفيد الله عز وجل شيئا، وقد جاء في الحديث القدسي المعروف لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملك شيئا، فالله سبحانه وتعالى غني عن طاعة الخلق وحتى عن معصيته، لا ينفعونه بطاعتهم كما لا يضرونه بمعصيتهم، كما قال في آخر الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، وهذه الأعمال لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى لا بخيرها ولا بنفعها ولا بضررها، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والحاصل أن النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو النذر المشروط أو النذر المقيد، أو ما يسمونه بنذر المجازات أو المعاوضة، لا تقوم بفعل الطاعة إلا إذا حقق الله سبحانه وتعالى لك في مقابل ذلك ما تريد، إما جلب منفعة وإما دفع مضرة، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذلك النذر الذي يكون ابتداء من الإنسان ثلاث أيام، أو لله علي أن أبقى مثلا في أيام الأسبوع هذا بين المغرب والعشاء أقرأ القرآن، فهذا في الحقيقة لا يدخل في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا في الحقيقة يعتبر قربة محضة وطاعة من الطعام، وهي التي مدح الله سبحانه وتعالى بها عباده في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومع ذلك هل يطالب الإنسان، هل يطلب الإنسان بأن ينذر لله عز وجل؟ المطلوب أنه لا ينذر، المطلوب الإنسان أنه لا ينذر طاعة من طاعة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نذر شيئا يمكن أن يوفق إليه ويمكن أن لا يوفق. فمثلا يكون عنده صحة وعنده بخس بالعافية، يقول مثلا لله علي أن أصوم شهرين متتابعين، ثم بعد ذلك تخونه هذه الصحة، يضعف ويمرض أو يسافر فلا يستطيع أن يصوم، ألزم نفسه بشيء لم يلزمه به الشارع، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن ينذر. لكن إن نذر وقال إن فعل لله علي أن أفعل هذا الشيء أو عاهد الله أن أفعل هذا الشيء، هنا يلزمه الوفاء، يلزمه الوفاء، يعني يجب الوفاء، يفي بنذر الله عز وجل. إلا إذا لم يطقه، إذا لم يطقه وكان صعبا عليه، فهنا يلجأ إلى الكفارة، وهي كفارة اليمين، وسنتكلم عليها إن شاء الله فيما بعد عند كلام المؤلف رحمه الله. وهذا النذر، النذر الطاعة الذي يكون ابتداء أو اللي يسميه العلماء بالنذر غير المشروط، هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لكن هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على الأمر أو يدل على الاستحباب؟ لا يدل على ذلك، لأنه قال من نذر، يعني من سبق وأن نذر أن يطيع الله فليطيعه، فهذا فيه أمر بوجوب الوفاء لا بلزوم النذر. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا ليس عليه أمر بما سبق ذلك، أن النذر يجب أن ينذر لله عز وجل، واجب عليه أن تفي بنذر، وإنما فيه الأمر تتخلف عن النذر. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في المنتقى لابن جارول بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم النذر نذران، النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء. ما كان لله الذي يكون لله ما هو؟ هو نذر الطاعة، نذر الطاعة ونذر العبادة ونذر القربة، فما كان لله فكفارته الوفاء، أي الواجب على الإنسان أن يفي بنذره لا يتخلف عنه. وما كان للشيطان، أي النذر الذي فيه المعصية، وما كان للشيطان فلا وفاء عليه، يعني النذر إذا كان للشيطان كان فيه معصية فلا وفاء عليه، فليحرم عليه الوفاء. قال صلى الله عليه وسلم وعليه كفارة يمين. مثال، لو أن إنسان قال لله علي أن لا أصلي في هذا المسجد مثلا، وهو جار المسجد، قال لله علي أن لا أصلي في هذا المسجد أسبوع كامل أو صلاة ما، هذا نذر بمعصية، يعني الله سبحانه وتعالى جعل المساجد تقام فيها الصلوات، وهو نذر لله أن لا يصلي في هذا المسجد، هذا نذر معصية. نقول لا يجب عليك أن تفي بنذرك، بل الواجب عليك أن تأتي إلى المسجد وتكفر كفارة يمين. كفارة يمين أي تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام، لأن كفارة النذر هي كفارة اليمين، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذه الثلاث بالخيار. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد الإنسان يعني لم يصدق ما عنده مال أو ما وجد فقراء، فهنا يصوم 3 أيام. هل يصومها متتبعة أو غير متتبعة؟ هذا الكلام سبق وأن فصلنا فيه. بعض أهل العلم قال بأنه يجب التتابع، لأنه استدل بقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس أنهم كانوا يقرؤون 3 أيام متتابعات، وقالوا بأن هذه القراءة هي في محل التفسير فيؤخذ بها، ومنهم من قال بأن هذه القراءة لم تثبت وليس من القراءات المعتمدة عند القراء التي تثبت بها حجة، ولهذا جمهور الفقهاء قالوا أنه يجوز أن يصومها متفرقة أو متتابعة. إذن من نذر أن يعصي الله عز وجل فنذر له، الواجب عليه أن يكفر عن يمينه ولا يلزمه الوفاء، ولو وفى بالنذر كان عاصيا لله سبحانه وتعالى وكان آثما. ثم قال المؤلف المصنف رحمه الله. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد. هنا المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة عن نذر المعصية. والنذر المعصية كثير. فذكر أمثلة منه. المثال الأول قال ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد. وقد مر الكلام في كتاب الهدايا والهبات عن مسألة التسوية بين الأولاد. فلو قال مثلا رجل إنسان والد مثلا عنده مال يقول لله علي أن أعطي ابني فلانا المحل الفلاني أو أعطيه قطعة أرض الفلانية وله إخوة ولم يذكر لهم عطاء ولم يهبهم شيئا كما وهب لأخيه هذا النذر في معصية لا يجب علي أن يفي به وحتى لو مات فإن لا يلزم القرابة من أبناء وغيرهم أن يأخذوا بهذا النذر لأنه نذر معصية لماذا لأنه نذر معصية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم قالها ثلاثة ولهذا الإنسان إذا كان في على قيد الحياة وأراد أن يهب لأولاده يعطيهم هبات يقسم لهم لابد أن يقسم بالسوية يقسم بالسوية يعني يسوي بينهم كما يعطي الذكر يعطي الأنثى كما يعطي الذكر يعطي الأنثى مثلا عنده 1000 متر تاع تراب وعنده مثلا 5 أولاد كل واحد عنده 5 بنات ومثلا ولدان يعطي لكل واحد منهما 200 مثلا 200 في 5000 يعني يسوي بينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وهو النعمان بن بشير أراد أن يعطي حديقة يعني حائضة بستانا لأحد أبنائه قال لزوجته إني أعطي فلانا كذا من أبنائي دون آخرين قالت له لا تبعد حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجيز لك مثل هذا فلما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور جور هذا يعني هذا ظلم أنا حد كل ولدك مثل ما نحلت ولدك النعمان يعني هل أعطيت كل ولدك مثل ما أعطيت لولدك قال لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم فلو الحيل لأحد أبنائه بالعطاء والهبة والهدية دون آخرين فإن هذا النذر لا يلزمه بل يجب عليه الكفارة يعني يعدل عن هذه الهبة ويكفر عن يمينه لماذا؟ لأنه نذر معصية ولا نذر في معصية كما سبق من كلام المؤلف ثم أعطى مثالا آخر أيضا المؤلف رحمه الله قال أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى كذلك فيما يكون بين الورثة من قسمة الله سبحانه وتعالى بين القسمة في كتابه وليس للمالك أن يقسم ثروته بعد موته لأن الرجل إذا كان على قيد الحياة هو المتصرف في ملكه هو المالك له أن يهب وله أن يتصدق لكن إذا مات انتقلت الملكية منه إلى غيره ولهذا يوجد بعض الناس للأسف الشديد قد يكون والدهم جاهل ببعض الأحكام الشرعية فيقول مثلا أنا إذا مت مثلا فمالي يقسم على النحو التالي أعطوا لفلان كذا وأعطوا لابني كذا وأعطوا لابنتي كذا وأعطوا لابنتي كذا فإذا مات المالك يأتي بعد ذلك الأبناء ويقولون نحن لا نقسم أو لا تكون هذه التركة بيننا إلا بمثل ما قسمها الوالد وكان هو الذي شرع والوالد هذا انتهى أرضى إلى ربي عز وجل والملك انتقل إلى غيره فكيف يقسم الذي يقسم هو الله عز وجل لأنه لو نفذوا وصية والدهم وكانت مخالفة لوصية الله في الميراث يكونون لله تعالى شريكا تنفذ وصية الله عز وجل في الأبناء يوصيكم الله في أولادكم إن ذكر مثل حظ الأنثيين وينظر بعد ذلك لا تنفذ الوصية إلا إذا كانت مطابقة للقسمة قسمة التركة كما هي في الميراث مبينة في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا لو نذر مثلا يقول أنا إن مت فإن نصف مالي يذهب إلى ابن فلان فهذا لا يجوز لماذا لأنه فيه مفاضلة بين الورثة والورثة الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه وقسم له ولهذا الإنسان إذا كان على قيد الحياة له أن يتصرف في ملكه بالهبة والعطية أما الميراث لا يقسمه ما يقسمش الميراث ولا يجوز له أن يوصي بمن يرثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، الوارث لا يوصى له، الوارث يأخذ حقه، فكيف توصي له؟ وإنما يوصى لغير الوارث، يوصى لغير الوارث. مثلا إنسان عنده مال كثير وعنده واحد من القرابة لا يرثه، أراد أن يحسن إليه، يقول مثلا أنا إذا مت فإني أوصي أبنائي وزوجتي الذين يرثون ملكي وكذا إلى غير ذلك من أملاكي أن لفلان نصيب من كذا، محل كذا أو كذا على الأرض أو كذا. هذه الوصية تقدم على الميراث، الوصية تقدم على الميراث. يعني إذا أتوا لقسمتي هذا الملك لابد أن ينظروا في الوصية وينظروا في الدين، إذا كان هذا المالك توفي وعنده دين لابد أن يأخذوا من ماله فيسددون الدين، وإذا ترك وصية ينفذون وصيته، وما تبقى يكون للورث، لأن الله عز وجل لما ذكر قسمة الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، لا كما يفعله كثير من الناس يقسمون بينهم التركات ثم تبقى بعد ذلك ديون هذا الميت على ظهوره ثم لا يقضونها، ينتفعون بماله ويأكلون ماله ويتركون أباهم أو هذا الذي ورثوه يتعذب، والناس قد يطالبونه يوم القيامة وهم لا يسددون دينه. هذا هو العقوق، هذا هو العقوق بعين، يعني أنت ترى والدك في العذاب وربما يوم القيامة يؤخذ من حسناته أو قد هو يأخذ من سيئاته. هؤلاء الذين يعني أخذ منهم الأموال ولم يردها وأنت في حالك تتنعم بالأموال ولا تردها، هذا هو عين العقوق. إذن كل مفاضلة بين الورثة إذا كان إنسان نذر فيها لله عز وجل وتكون مخالفة للقسمة الشرعية فهذا مما لا يجوز، لأنه نذر في معصية ولا نذر في معصية كما سبق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا مثالا آخر عن نذر المعصية، قال ومنه النذر على القبور. النذر على القبور هذا كان معروفا ولا يزال إلى يوم الناس هذا معروفا، الناس ينذرون عن القبور، يجي مال يقول أن هذا المال ينفق على الضريح فلان، أعطي كذا كذا على ضريح سيدي فلان أو ضريح كذا. هم لا ينذرون مثلا على قبور الأعوام كذا، لكن ينذرون على قبور الأولياء فيما يعتقدون أو على الأضرحة، يقول نخلي مال هذا في الضريح حتى إذا أتى الناس مثلا إلى ذلك الضريح يزورونه يأكلون منه ويبيتون وينتفعون منه إلى غير ذلك. والنذر على القبور لا يجوز خاصة ولا سيما إذا أدى ذلك إلى ذلك الاعتقاد الباطل في هذا الميت في هذا المقبور، كون مثلا ذلك الإنسان الذي يتصدق بذلك المال ويضعه على ذلك القبر يقول ربما أن هذا الولي الصالح يعرف بأني قد تصدقت فيوم القيامة يشفع لي أو أن سوف يرضى عني وما إلى ذلك من الاعتقادات الباطلة. إذا كان فعله هذا، إذا كان ينذر بمثل هذا الاعتقاد يكون قد وقع في الشرك والعياذ بالله، ويكون آثما، ويكون فعله ويكون نذره كله وزرا ووبالا وإثم عليه، لم يحصل على ذلك شيء. أما إذا كان هو مثلا ينذره للقبر دون هذا الاعتقاد يكون قد أساء. لماذا؟ لأنه وإن لم يقع في الشرك لكن يكون قد وقع في معصية الإسراف والتبذير، لأن المال إنما يعطى للحي، المال يعطى للحي ينتفع به، أما تعطيه عن القبر لا. أنت حتى لو تريد أن تتصدق مثلا على أبيك الميت المقبور، أنت لا تذهب إلى المقبرة وتضع مثلا الأكل والطعام كما يفعله بعض الناس على القبر، ولا ينتفع به المسكين ولا الجائع، ربما يبقى أيام وتأتي الكلاب إليه وتأكله أو تفسده. الأصل إذا أردت أن تصل الصدقة إلى أبيك اذهب وتصدق على الناس دون أن تذهب إلى قبره. أنت إذا ذهبت إلى القبر لتزور قبر أبيك مثلا ليس لك إلا تدعو له، تدعو للأموات ثم تدخل المقبرة وتتوجه إلى القبر وتقول اللهم أرحم والدي واللهم اغفر له إلى غير ذلك، هذا الذي ينفعك. أو تسألوا العجائز عندنا في يوم العيد، يذهبون مثلا إلى المقابر ويخرجون الصدقات في المقبرة ويقولون بأن الصدقة في المقبرة لها أجر زائد. اذهب إلى المكان الذي يتواجد فيه الفقراء والمساكين لعلهم ينتفعون، أما أن تذهب إلى المقبرة ثم تضع أنواع الأطعمة والمآكل ثم يتصرف فيها الصبيان والأولاد ويبذرونها أو يرمونها ولا ينتفعون منها، فهذا هو التبذير وهذا هو الإسراف الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعادة النذر على القبور هذه أصبحت عادة موجودة عند كثير من الناس، قد تكثر في مكان وتقل في مكان آخر، وتكثر مثلا في بعض الأمصار لا سيما في الأماكن التي يتواجد فيها مثلا الصوفية بكثرة الذين يعظمون الأضرحة ويقيمون المواسم على هذه الأضرحة وعلى هذه المقابر، يجعلون مثلا اليوم الفلاني أو الموسم الفلاني على قبر فلان وفي التاريخ الفلاني على قبر فلان، ثم يأتي الناس بما عندهم من أموال وما عندهم من طعام وما عندهم من ثيران يذبحونها عند ذلك القبر، ويقولون بأن هذا هو الوفاء بالنذر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال له إني نذرت أن أنحر ببوانة، يعني هذا رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت لله أن أنحر، يعني أن أذبح إبلا أو شاة ببوانة. بوانة هذه منطقة تقع قريبة من ينبع، ينبع هذه في المملكة العربية السعودية، توجد يعني على قريبة من ساحل البحر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن أو طاغية، يعني هل في ذلك المكان يوجد فيها وثن أو طاغية، يعني قبر من القبور يعبدها الناس ويتوجه إليها؟ قال الرجل لا. قال الرسول أوفي بنذرك. وإنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان في تلك المنطقة مثلا قبر أو كان هناك طاغية أو كان شجرة يعبدها مثلا الناس لا يجب عليك أن تفي بنذرك، لكن لما هو أراد مثلا أن ينحر، مثلا لو قال إنسان لله علي إن ذهبت إلى مكة لأنحرن شاة، هل نقول له أوفي بنذرك؟ لأن هذا نذر طاعة. لو يقول مثلا نروح أنا لسيدي عبد الرحمن في الجزائر ونذبح تما، نقول له لا. لأن لماذا؟ لأن ذلك المكان ذلك القبر أصبح مكانا يفيد إليه الناس ويقع فيه من الشرك ويقع فيه من الانتهاكات ما الله سبحانه وتعالى به عليم، والناس تعرف هذا، فهذا يعتبر نوع من الشرك. فالنذر على القبور هذا من نذر معصية. ولو قال إنسان لله علي أن أضع في الطريق الفلاني كذا كذا، نقول له لا يجب عليك أن تفي بنذرك، بل اترك هذا المال وأصرفه في جهة أخرى وعليك كفارة اليمين. بل ثبت حتى أن الإنسان لو أراد أن يضع المال في الكعبة الشريفة فإنه نقول له لا يلزمك ذلك، لما ثبت وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هو هكذا يسمى سعيد بن المسيب، والمسيب يعني بمعنى المتروك، وهو كان لا يرضى بهذا الاسم، يقول يعني ما سماني المسيب فلا أجعله في حي. فيقال أنه لما يقال يسمى يقول سعيد بن المسيب ليكون هو ساعي، المسيب يعني هو المتروك، لكن أقول هو المسيب، لكن كان لا يرضى هذه الاسمية فيقول سعيد بن المسيب، وهو من سادات التابعين، بل كان الإمام أحمد رحمه الله يقول هو سيد التابعين، وقد أدرك جملة من الصحابة رضي الله عليهم. وهنا يروي حديثا عن عمر، والإمام الشوكاني رحمه الله وبعض العلماء يقولون بأن سماع سعيد بن المسيب أو بن المسيب من عمر بن الخطاب لم يصح، يعني لم يصح سماعه منه، فيكون كل أثر رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب فهو منقطع. لكن هذا في الحقيقة كما قال بعض المحققين لم يكن محل اتفاق عند علماء الحديث، بل إن الإمام أحمد رحمه الله قال بأن سعيد بن المسيب سمع من عمر بن الخطاب ورآه، أبلغ عمر بن الخطاب وسمع منه، بل قال إذا لم يؤخذ بحديث سعيد عن عمر فما الذي يقبل من الأحاديث، فدل على أن سعيد بن المسيب صحت له رؤية عمر بن الخطاب والسماع منه. ومنه هذا الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، زوج خوة من الأنصار كان بينهما ميراث لكي يتقسموه، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، يعني كان واحد آخر أخذ كل الحق وسأله أخوه بأن يعطي له نصيب من القسمة، فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في نتاج الكعبة، يعني إن عدت تكلمني على هذه القسمة إذن أتبرع بكل مالي للكعبة، أعطي مالي الكعبة، بمعنى هنا أراد أن يقطع الرحم، يعني لو تعاودوني ولو تسألني مرة ثانية قسمة الميراث فإن هذا المال الذي عندي كله أجعله بالكعبة. هذا يعتبر شبيه بالنذر، شبيه بالنذر، يعني لو كلمه، لكن هذا قال العلماء هو نذر لكن خرج في صورتي أو خرج مخرج اليمين، خرج مخرج اليمين، بمعنى لو أنك قلت لإنسان لو كلمني فلان لأصمنا مثلا شهر، يعني لأن هذا قال العلماء خرج حكم اليمين. لماذا؟ لأن اليمين يريد الإنسان إذا حلف بالله أن يمنع نفسه من الفعل، وكذلك لما أنت تعظم وتبارك في العبادة في ذلك النذر حتى لا تتكلم مع إنسان، قل إن كلمت الإنسان بعدي مثلا صرحان، فكأنك أنت تمنع نفسك. هذا العلماء قالوا في الحق يخرج مخرج اليمين، وإن كان النذر في صورته لكن يخرج مخرج اليمين، ولهذا عليه كفارة اليمين. فالدليل هنا أن هذا الرجل قال له إن عدت وتكلمت لي في القسمة فكل مالي في رتاجك، هذا كل مالي أعطى صداقه به.
كذا، كل مرة تصدق به بكذا. فسمع عمر بن الخطاب وقال له إن الكعبة غنية عن مالك، الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. يعني كفر عن يمينك، سبع عشر مساكن أو سلطة أيام وكلم أخاك. لا تقول بأنه إذا سألك القسمة لا تتكلم معه، أو أن مالك كله في الكعبة تنفقه عليها. لو إن الكعبة غنية ثم كفر عن يمينك وكلم أخاك. ثم قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر، لا تنذر في معصية، في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما تملك، لا تنذر في معصية الرب. كل ما كان معصية لله فلا تنذر به، وفي قطيعة الرحم تنذر في قطيعة الرحم كهذا الذي باع. قال إن سألتني عن القسمة فكل مالي أنفقه، يعني كأنك تهدده. إذن هذا يخاف عليك، يعني هذا الأخ إذا كان يعني أراد أن يكلمك إذا تنفق مالك إذن فهو لا يكلمك، وهذا ماذا به؟ فيه قطعة للرحم، وإن كان النذر في صرفه وهو شبيه بالمعصية. كما أنه قال لا نذر فيما لا يملك، لا نذر فيما لا تملك. إنسان لا يملك شيئا هل ينذر؟ مثلا تقول شيء لا تملكه ليس عندك، تقول مثلا لله علي إن حصلت على كذا لا أتصدقن بهذه السيارة أعطيها لفلان، وهي ليست لك. هذا نذر فيما لا تملك، هذا نذر فيما لا تملك. والإنسان الذي ينذر شيئا فيما لا يملكه هذا تجب عليه كفارة يمين، تجب عليه كفارة يمين. مثلا يقول لله علي مثلا أن أبني مسجدا وهو إنسان فقير، يكفر عن يمين. لماذا؟ لأنه نذر نذرا لا يملكه، ليس له المال الكافي لكي يبني مسجدا، ولا نذر إلا فيما يملك. والإنسان إذا أراد أن ينذر نذر طاعة ابتداء ينذر في الشيء الذي يقدر عليه، فيما يطيقه وفيما يملكه، وهذا لشيئان. وأخرج مالك والبيهقي بسند صحيح عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رجاج الكعبة، يعني ماله جعله كله في الكعبة، إن كلم ذا قرابة، يعني هو قال إن كلمت إنسانا من قرابتي فمالي كله في الكعبة. لما سمعت عائشة عن هذا الرجل قالت يكفر عن يمينه، هذا لازم يكفر عن يمينه. قال العلماء استدلوا بهذين الحديثين، قالوا إذا كان المال مال الإنسان ينفقه في الكعبة وهي أجل ما ينفق فيه، ومع ذلك لم يأتي في هذا الحديث ما يدل على استحباب إنفاق المال في الكعبة. لو قال الإنسان مثلا أنا أنفق مالي، إذا كلمت الإنسان هو أنفق مالي كله في الكعبة، لا نقول له لا تكلم أخاك وأنفق المال كله في الكعبة، نقول له أمسك عليك مالك وكلم أخاك وكفر عن يمينك. قالوا إذا كان الإنفاق على الكعبة وهو من الإنفاق المشروع لا يجوز الإنسان أن يفي به، فالإنفاق أو النذر على القبور من باب أولى، ولهذا اعتبروه النذر معصية. هذا رجل يعني مع عمر بن الخطاب قال له إن الكعبة غنية عن مالك، رغم أن الكعبة بيت الله عز وجل وليس فيها إشراك، ومع ذلك يعتبر بأن الإنسان لا يجعل هذا النذر ذريعة في أن يقطع رحمه، لأن قطع الرحم ماذا يعتبر؟ يعتبر معصية لله سبحانه وتعالى. ثم قال وعلى ما لم يأذن به الله. هنا بعد أن ذكر أمثلة عن نذر المعصية المؤلف ذكر شيئا جامعا، قال كل ما لم يأذن به الله، سواء كان هذا النذر النذر المحرم أو النذر المكروه أو النذر المباح، لأن النذر الذي يجوز هو نذر الطاعة. والنذر الذي لم يأذن به الله عز وجل مثلا إنسان يصحي المال لزخرفة المساجد، مثلا زخرفة المساجد يعني في الزخرفة المبالغ فيها، هذا إنفاق المال كغير محله. لو قال مثلا إنسان لفلان أو لأولاده خذوا هذا المال لكي تزخرفوا به مثلا مسجد فلان أو مسجد الحي الفلاني، لا يلزمه النذر بذلك. لماذا؟ لأنه نذر معصية، لأن زخرفة المساجد هي من البدع وقد جاء النهي عنها، بل هي من أشراط الساعة كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ينذر شيئا لا يكون فيه طاعة لله عز وجل، بل يستعان به على معصية الله عز وجل. إنسان مثلا ينفق مال، ينفق مال ويستعان به على معصية الله عز وجل ينذر، لكن يتخذ ذلك الشيء ذا كان بعد ذلك يتخذ هذا الملعب وهذا المكان وسيلة للمعصية، كون الناس مثلا يلعبون في أوقات الصلاة، كون الناس مثلا يلعبون مقابلات وهم يعني عبر القمار، هذا يستعمل وهذا يستعمل والرابح يأخذ والخاسر لا يأخذ شيئا، أو يلعبون مثلا وهم غير مستورين لعوراتهم، هذا كله ماذا يعتبر؟ إعانة على المعصية، وحينئذ لا يجوز أن يوصل الإنسان أو أن ينذر بأن يدع مالا لأجل إنشاء أو تجهيز مثلا ملعب يكون وسيلة لمعصية الله سبحانه وتعالى وللتعاون فيها على الإثم وللتعاون فيها على الإثم. ولهذا لابد الإنسان أنه إذا نذر لابد أن ينظر هل هذا مما أذن الله عز وجل فيه أم لم يأذن فيه. والحاصل أن النذر لا يكون إلا في الطاعة الظاهرة، سواء هذه الطاعة كانت طاعة واجبة أو كانت طاعة مستحبة. أما المعصية فإن كل نذر حوى على معصية فالواجب أن الإنسان لا يفي به وعليه كفارة يمين كما ذكره المؤلف. قال أيضا رحمه الله: ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرحه الله لم يجب عليه. من أوجب على نفسه شيئا لم يشرحه الله، يعني فعل مباح، يقول مثلا أنا علي أن أقوم اليوم في الشمس، الشمس تكون حرة يريد مثلا أن يشق على نفسه، يقول أنا أقوم في الشمس ساعتين أو ثلاث ساعات، أو يقول أنا اليوم لا أقعد بل أظل واقفا طول اليوم، هذا أوجب على نفسه بل مش شرح الله عز وجل، لأن الله لم يأمرك مثلا بالوقوف في الشمس أو بعدم القعود. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، في رواية يخطب في الجمعة، إذا هو برجل قائم، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وإذا به يبصر رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل، الرجل هذا اسمه أبو إسرائيل، قيل أنه رجل من قريش وهذا هو الصحيح، وبعضهم قال هو رجل من أنصار، وأبو إسرائيل هو الذي تفرد بكنيته من الصحابة لم يشاركه فيها أحد، يسمى من الصحابة يسمى أبو إسرائيل، يقال أنه اسمه كملك الروم يسمى قيصر، وقيلت له أسماء كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل، يعني يقوم في الشمس لا يقعد ويجلس ولا يستظل، يأخذ بالظهر ولا يتكلم ولا يتكلم مع أحد وأن يصوم. إذا نذر أمورا كثيرة: أن يقوم في الشمس وأن لا يقعد وأن لا يتكلم وأن لا يستظل، وشيء آخر وأن يصوم. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لا للصحابة، قال مروه ليتكلم، يعني امروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الصوم قد يتم صومه، يعني الصوم مقدور عليه، والصوم أمر به الله سبحانه وتعالى فهو طاعة إذا كان في زمن مخصوص فتكون واجبة، وإذا لم تكن في زمن مخصوص فهي مستحبة، لأن من أفضل الطاعات الصيام، إلا الصوم فإنه لي. لكن الرسول قال مروه أن يستظل وأن يقعد وأن يتكلم وأن يتم صومه، فأمره بالمشروع ونهاه عن ما ليس بمشروع، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بمثل هذا. وبعض الناس للأسف الشديد قد يتكلف بعض الأمور يظن فيها أن العبادة إنما تكون فيها أجرا زائدا وثوابا أكثر مما هو مذكور مثلا في النص بسبب ما يكون عليه من المشقة، وهذا خطأ، لأن الإنسان لا يقصد المشقة بحد ذاتها، المشقة تأتي عرضا، أنت لا تطلب المشقة في العبادة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصابك، ليس بمعنى أن الإنسان يعرض نفسه للتعب وللمشقة. مثلا بعض الناس يكون في الحج هو تراه رجل ضعيف أو لا يقوى على السير، يقول لك أنا حتى يكون يعني الحج فيه ثواب أكثر لابد تمشي على الأقدام، وهذا خطأ، هذا الواجب عليه أن يركب، والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وحج ماشيا، لكن أن يقول أنا أفضل المشي على الركوب ليكون أجر أكثر فهذا خطأ. لكن لو عرض له مثلا مشقة في الطريق وهو يؤدي عبادة على الهدي النبوي المحمدي وعرض له مشقة فتلك المشقة يعوض فيها أجر، لكن هو لا يطلب تلك المشقة لأنه يؤدي العبادة في ظروف ملائمة في ظروف سهلة تكون عونا له على النشاط في العبادة، أبيه عن جدي قال في من نذر أن لا يزال بالشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله لأن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أبقى في الشمس حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله وهذا ليس ابتغى به وجه الله لأن الذي ابتغى به وجه الله عز وجل أن تسمع للخطبة وأن تستفيد منها وأن تجلس مع الناس أما أن تجلس في الشمس ربما الوقت الطويل وتكون الشمس حارة قد تؤدي بها بعد ذلك إلى المرض أو إلى الضعف أو إلى فوات بعض المصالح الكثيرة التي أنت بحاجة إليها فهذا مما لا ينبغي أن يكون والصلاة والسلام على رسول الله بقي بعض المسائل أريد أن أجزها من كلام المؤلف في آخر هذا المثل قال رحمه الله وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه إنسان ينذر نذر وهو قد شرعه الله عز وجل مشروع لكن هو لا يطيقه هذا الواجب بحقه طبعا أنه لا يستطيع ماذا يجب يترتب عليه أن يكفر كفارة يمين إذا كان لا يطيقه لا يتكلف العناء لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهاب بين ابنيه يعني يعتمد على ابنيه من أثر الضعف والوهن وهو قد نذر أن يمشي في رواية النسائي نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل يعني أن يحج وهو يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب يعني هذا الرجل الذي يعذب نفسه الله سبحانه وتعالى غني عنه غني عنه لماذا يفعل هذا؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ولهذا قال المؤلف وكذلك إذا كان مما شرعه الله يعني إذا كان هذا النذر مما شرعه الله عز وجل وهو لا يطيقه فإنه يجب عليه أن لا يستمر في نذره لا يستمر في نذره لأنه لا يطيق ولو تحامل على نفسه وأردنا بعد ذلك شيء وهلك لكان آثما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمى فعليه كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذر معصية فعليه كفارة يمين إذن هذه ثلاثة يلزم بها الإنسان كفارة يمين أي أنه لا يجب الوفاء بنذره تنذر نذرا ثم لا تطيقه تنتهي ثم بعد ذلك تكفر عن يمينه قال المؤلف رحمه الله ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين وهذا الذي قاله المؤلف قد ورد في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر نذرا لم يسمى أو لم يسمه فعليه كفارة يمين ما معنى هذا؟ يعني لو أن الإنسان قال لله علي نذر وهو لا يعني شيئا لم يسمه هل عليه كفارة يمين؟ لأن هذا الإنسان قال لله علي نذر لكن لم يبين نقول له إذا قلت هذا فإنه يلزمك كفارة يمين سواء وفيت أو لم توفي الواجب عليك كفارة يمين وإذا نذرت نذرا لا تطيقه لا تستطيع أنت مريض وتقول لله علي أن أصوم عاما إذا هذا نذر لا يطيقه الإنسان لا يستطيع الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين ولا تستمر في ذلك كذلك من نذر نذر معصية نذر معصية الإنسان نذر أن يعصي الله عز وجل يقول مثلا لله علي نذر أن لا أصلي في المسجد مثلا وأصلي في الدار أنا تلزمه كفارة يمين يصلي في المسجد وعليه كفارة يمين وهل يكفر بعد أن يدخل المسجد أو قبله يجوز له الأمران يعني إذا قال هذا الكلام لابد أن يكفر ثم بعد ذلك يدخل المسجد أو أنه يدخل المسجد ثم يكفر الأمر سيئ ثم قال المؤلف رحمه الله ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء يعني لو أن إنسان كان في الجاهلية نذر نذرا نذر نذرا ثم أسلم بعد ذلك هل يلزمه الوفاء؟ يلزمه الوفاء والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب لما كان في الجاهلية ثم أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أبيت يوما في المسجد الحرام قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فبك ليلة في المسجد وفي رواية أوفي بنذرك ولهذا لو كان الإنسان عنده نذر قديم قبل أن يلتزم وقبل أن يعني يكون عرف يعني الأحكام الشرع فإنه يلزم أن يفي بنذره إذا كان نذر طاعة وإذا كان نذر مطاعة أما إذا لم يكن نذر طاعة أو كان نذر معصية مثلا أو كان نذر لا يطيقه أو نذر لا يملكه فهنا الواجب عليه أن يكفر عن يمينه وذكرنا حديث ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إني نذر بدلا بها طغيا، فقال الرجل لا، فقال أوفي بنذرك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. يعني لو أن الإنسان نذر لله عز وجل، يقول مالي كله في هذا المسجد مثلا، أو إن فعل الله تعالى لي كذا لا أتصدقن بجميع مالي. هنا المؤلف ذهب إلى أن الإنسان إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله الواجب عليه أن يتصدق بالثلث، واستدل بحديث الصحيحين هو حديث كعب بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أنخلع لله ورسوله بمال كله صدقة. يعني من توبتي أن أنخلع لله ورسوله بمال كله أجعله في الصدقة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وجاء في رواية فقال له فقلت نصفه، قال لا، قلت فثلثه، قال الثلث. لأن الإنسان حتى إذا أراد مثلا أن يتبرع ويتصدق بجميع ماله لا يلزم هذا، لأن سعد بن أبي وقاص لما كان في مرض الموت أراد أن يتصدق بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ألك ولد؟ ولم يكن له من الأولاد إلا بنت واحدة. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. فقال بنصف، قال النصف أكثر. ثم قال بثلث، قال النصف الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. يعني الإنسان حتى إذا أوصى بماله فإنه لا يتصدق بجميع ماله، يترك ورثته، وإذا أراد أن يتصدق وأن يوصي لغيره يوصي بالثلث، والثلث كثير. وكان السلف يعملون بوصية أبي بكر أنهم يوصون بالخمس، يوصون فقط بالخمس يتصدقون به، والباقي يتركونه لورثتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه عنها. لو أن إنسان نذر شيئا ثم هو لم يتمكن من الوفاء مات، يجوز لولده ومن يلوب عنه أن يأتي بتلك الطاعة. لما ورد أن سعد بن عبادة جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه أن أمه قد ماتت وعليها دين، قيل أنه دين من صوق، قال فأقضي عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقضي عنها. ولهذا قال العلماء بأن الإنسان لو نذر مثلا صياما ثم مات ولم يوفي بنذره يجوز لوليه ولغيره، أي لغير وليه، أن يصوم عنه، أي يصوم عنه هذا الصيام الذي هو صيام النذر. بل ثبت في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءت إلى عبد الله بن عمر أقول، وقالت له: إن أمي نذرت أن تصلي في مسجد قباء، فأمرها عبد الله بن عمر أن تذهب إلى مسجد قباء وتصلي عنها. وهذا استثناء، لأن الصيام يجوز أن يقضى على الغير، الحج كذلك، العمر كذلك، لكن الصلاة لا، اللهم إلا في هذا. إذا كان صلاة النذر كون إنسان مثلا نذر أن يصلي في مكان ثم مات ولم يوفق إلى ذلك يجوز لغيره أن يصلي مكانه، لأن عبد الله بن عمر أمر هذه المرأة أن تذهب إلى مسجد قباء وتصلي تلك الصلاة التي نذرتها أمها في ذلك المسجد الذي هو مسجد قباء. وبهذا الذي ذكره المؤلف ينتهي موضوع النذر الذي ذكره المؤلف في هذا الموضوع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن باب الأطعمة والأشربة، هذا نأتي إليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.